الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ الله: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية الله: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه.
يوم الجمعة يوم من أيام الأسبوع قبل السبت وبعد الخميس، سمي بهذا الاسم لاجتماع الناس فيه. كان العرب يسمونه يوم العروبة، وأضيفت الصلاة هنا إلى زمانها، لأن صلاة الجمعة لها صفة وكيفية تختلف عن غيرها من الصلوات. من الذي تجب عليه صلاة الجمعة؟ هو من تجب عليه صلاة الجماعة. فكل مسلم عاقل بالغ ذكر يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة مع الإمام، بشرط أن يكون مستوطنا ببناء. ومن هنا وجبت الجمعة عندهم على الصغير الذي بلغ وعلى كبير السن. ويشترط للجمعة الشروط، إذا انتفى أحدها لم تصح الجمعة. أول هذه الشروط فعل الصلاة في وقتها، فإن صلاة الجمعة لها وقت محدد ولا يجوز أن تفعل في خارجه. ولو قدر أن الإمام أخر صلاة الجمعة عن الوقت لزمهم أن يصلوها ظهرا. لماذا؟ لأنه مما يشترط فيها أن يكون فعلها في الوقت. ومن أمثلة هذا بعض الخطباء، خصوصا في بعض الدول الغربية في أوقات الشتاء، يطيلون الخطبة فيؤذن العصر وهم لا زالوا في الخطبة، فبالتالي نقول لهم: لم تصح جمعتكم ويجب عليكم أن تصلوها ظهرا. ولذلك فإن من المناسب نسبة للأئمة والخطباء خصوصا في الدول الغربية أن يحددوا وقتا لبدء الخطبة، ووقتا لنهايتها، ووقتا لأداء الصلاة، بالمعنى السابق وهو الأمن من خروج وقت صلاة الجمعة. ولأن الناس هناك يرتبطون بأعمال ومهن تكون في يوم الجمعة، فيحسن بالخطيب أن يخبر الناس بوقت الجمعة من أجل أن يستعدوا له، من أراد أن يستأذن استأذن، ومن أراد آلة وسيلة للركوب حضرها ونحو ذلك. ونهاية وقت الجمعة هو بأذان العصر، إذا دخل وقت العصر انتهى وقت الجمعة. وأما بداية الوقت فللعلماء فيه أقوال، أشهرها قولان. الجمهور قالوا لا يبتدئ وقتها إلا في زوال الشمس، وأحمد وطائفة قالوا يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قيد رمح. ولعل القول الثاني أظهر، إن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الجمعة قبل الزوال، ولكن ينبغي بالخطيب أن لا يؤدي صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، خروجا من الخلاف، ولأن بعض المسبوقين لا يدرك إلا أقل من ركعة في صلاة الجمعة فيصليها ظهرا، إذا كان وقت الظهر لم يدخل بعد يكونون قد أدوا الصلاة قبل وقتها، ولأن النساء قد يستمعن لبدء الخطيب بخطبته فيصلين الظهر. ولا بد أن تكون في قرية ببناء مستوطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي صلاة الجمعة، وأن يتقدمها خطبتان حتى لو لم يحضر المأموم الخطبة إن صلاته تصح، لكن هذا الشرط شرط لإقامة الجمعة. ومن السنن في هذا الباب حرص الخطيب على التأثير في المأمومين، سواء في انتقاء الموضوع أو في اختيار أسلوب معالجته أو في كثرة الاستدلال عليه كتابا وسنة أو في صفاته في نفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر في أثناء خطبته، ويستحب البداء بحمد الله، وطائفة قالوا بأن ذلك من الواجبات، فمن لم يحمد الله في أول خطبته لم تصح خطبته. وزاد أهل العلم في ذلك أن اشترطوا أن يكون في الخطبة موعظة، وأن يكون فيها آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والأفعال النبوية التي تقع بيانا لواجب يكون حكمها الوجوب. ويستحب أن يطيل الإنسان عند صلاته للجمعة وأن يقصر في خطبته لتفهم عنه ولترسخ في الأذهان ولئلا يشق على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر صنع له من شجر الغاب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد أقبل على الناس وسلم عليهم ثم صعد إلى المنبر فسلم مرة أخرى على الصحيح. بعض أهل العلم يثبت التسليمة الثانية دون الأولى، ثم يجلس، أول ما يصعد على المنبر يجلس فيؤذن المؤذن بين يديه ثم يقوم فيخطب. والواجب هو الخطبة، ثم يجلس بين الخطبتين. الشافعي يقولون بوجوب هذه الجلسة، وجمهور يقولون باستحبابها، ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين بركوعين فقط، يجهر فيهما بالقراءة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. أو بسورة الجمعة في الأولى وبسورة المنافقين في الثانية، وكلاهما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد في عدد من النصوص الترغيب في غسل الجمعة، جمهور على أن غسل الجمعة من المستحبات، قال الحنفية بأنه من الواجبات. وقد ورد في الخبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحنفية يقولون بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، لعل القول الأول أظهر، ويستحب أن يتطيب قبل الخروج إلى صلاة الجمعة، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر إليها، والتبكير يكون من ارتفاع الشمس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى في الساعة الأولى أجر تقريب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فله أجر تقريب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب إيش؟ دجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وقد ورد في حديث سلمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذه الأعمال، الغسل والطيب واللباس والتبكير، ورتب عليه مغفرة الذنوب. ومن الأحكام المتعلقة بهذا وجوب الإنصات على المأموم حال الخطبة، فلا يجوز أن يتكلم مع أحد كائنا من كان، ولو والده، ولو إمام المسلمين، ولو من له عليه حق، ولو أستاذه وشيخه ومعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. والمراد باللغو القول الباطل، كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وأما زيادة ومن لغى فلا جمعة له، فهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المتعلقة بالجمعة ما يتعلق بسنة الجمعة. والجمعة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، ورغب في 4 ركعات في المسجد. لذلك قال طائفة بأن المستحب أن تصلى 6 ركعات، صلى ب4 ركعات في المسجد وب2 ركعتين في البيت. وأما هذا السنة البعدية، وأما السنة القبلية فليس قبل الجمعة سنة راتبة، وإنما هناك تطوع ونفل مطلق. والفرق بينهما أن السنة الرابع الراتبة يشرع قضاؤها بخلاف سنة المطلقة. حتى بين الأذانين ليس هناك سنة راتبة. وفي الخبر مشروعية أداء سنة أو تحية المسجد عند دخول المسجد في يوم الجمعة، ولو كان الإمام يخطب، كما قال بذلك الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. صواب مذهب أحمد والشافعي في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس يوم الخطبة، يوم الجمعة في أثناء الخطبة. ويستحب تخفيفها. بهذا نقف بما يتعلق بصلاة الجمعة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يسأل عن وقت النهي الذي يكون عند زوال الشمس ماذا يفعل به في يوم الجمعة؟ الجمهور على أن وقت زوال الشمس في يوم الجمعة وقت نهي، من هنا يجتنب الإنسان النفل المطلق فيه. وعند الشافعي أن يوم الجمعة مستثنى، لأنه قد ورد في زيادات الخبر إلا يوم الجمعة، نهى ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن، ولما ذكر الصلاة لما ذكر الساعة في وقت الزوال قال إلا يوم الجمعة. ولكن هذا الخبر فيه ضعف، ويدل عليه فعل الناس من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر، يصلون قبل الجمعة ولا ينقطعون ولا يتوقفون، ولا يشهد المشاهد، لا يذهب الواحد منهم إلى مشاهدة الشمس أزالت أو بقيت في كبد السماء. فهذا إجماع متناقل، ولذلك فالذي يظهر أن يوم الجمعة مستثنى من هذا الحكم، ليس فيه وقت نهي في وقت زوال الشمس. هلك المتنطعون، هل هو دعاء أو خبر؟ الأصل في الفعل الماضي، الأصل في الفعل الماضي أن يكون خبرا. هنا هلك، هل هو فعل ماضي أو فعل أمر؟ فعل ماضي، ثم فالأصل فيه أن يكون على جهة الخبر. لا يمتنع أن يستعمل اللفظ في معنى مغاير المعنى الذي وضع له أصالة عند وجود قرينة كما هو مقرر، وكذلك أيضا من المتقرر عند الصحابة أن من وقع في المعصية فإنه قد استجلب لنفسه الهلاك، وهذا معنى قول هذا الرجل. لا، قدرها الله عز وجل عليهم بسبب أفعالهم، واقع ما في شك، قدر الله جل وعلا الذنوب والمعاصي والشرك على ابن آدم، وهم لا يخرجون عن قبضة القدر لحظة واحدة، لكن المصائب والمعاصي التي تحدث عند ابن آدم تحدث بسبب منه، وهم بذلك لا يخرجون عن قدر الله وخلقه بأفعالهم. يسأل عن فضل التبكير في الجمعة، أنه ورد فيه من خمس ساعات، كيف التقسيم؟ نقول ليس المراد الساعة بمثابة الساعة التي بين أيدينا، وإنما يكون هذا بتقسيم الوقت إلى خمسة أقسام، وعلى كل هذا لا يترتب عليه فعل، لأن هذا من الذي يفعله؟ من اللي يكتبه أنه كبدنه أو كشات؟ الملك، هو يعلمهم الله عز وجل الوقت.
نعم.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ألا يدخل إلا في وقت الخطبة. إنه مقدمة، إذا قال أريد أن أحصل على أجر البدنة نقول خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خطيبا ماذا يفعل؟ وهذا مما أشرنا إليه في شرح كتاب التوحيد، هو أن أخذ الناس الأحكام بقياساتهم وتقديراتهم وما يظنون أنه الأكثر أجرا وثوابا يوقع الناس في شيء من الضلال. قد يكون من السبب في هذا أن يبقى الخطيب على نشاطه ليتمكن من التأثير في قلوب الناس. غسل يوم الجمعة. ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ففسر هذا الحديث حديث غسل يوم الجمعة واجب، فدل هذا على أن المراد به الاغتسال قبل يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة.
السلام عليكم. البعض إذا دخل خطيب وأذن بدل ما أذن يؤذن يقومون يصلون ركعتين، هل فعلهم هذا مثلا يصل إلى درجة التحريم أو كذا؟ وإذا كان يتبنون رأي معين مثلا هل
ينكر؟ إذا كان الإنسان عند بدء المؤذن للأذان الذي بين يدي الخطيب يقوم فيصلي ركعتين كذا، يقول هذا بدعة، هذا بدعة. لماذا؟ لأن الداعي لذلك كان موجودا في عهد النبوة ولم يفعل، فدل هذا على عدم مشروعية هذا الفعل وأنه من البدع. آخر سؤال. من المعلوم أن الأذان الأول إنما أحدثه عثمان ولم يكن موجودا في عهد النبوة ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، وأحدثه عثمان ليتمكن من كان في أطراف المدينة من القدوم للمدينة لأداء الصلاة فيها، ومن هنا ينبغي أن يكون هذا الأذان الأول تقدما بوقت كافي يتحقق به المقصود الذي قصد من وضع هذا الأذان. ومن هنا فقيام الإنسان أو فجعل الأذان الأول بعد الزوال هذا يخالف السنة، لأن عند الجمهور الذين يقول عند الجمهور أن أفضل أوقات أداء الجمعة هو بعد الزوال مباشرة، فتأخيره بأذان أول ثم انتظار مدة ثم أداء أذان ثاني هذا يتنافى مع ما وردت به الشريعة من فضيلة تقديم صلاة الجمعة.
في ظنك حسنًا كم ينبغي أن يكون بين أذان أول والثاني؟
هذا
تقريبًا يعني. آخر سؤال.
أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.